الوجل يحيطهم من كل جانب، الجوع يفتك بهم، والمنافقون يظهرون في أزقة المدينة كفقاقيع الماء.
إذن جاء دورنا بالعبث والفساد.
إنها مسألة وقت يا كنانة، بل ساعات معدودات. إن جد الهاجمون قليلا، ساعة إذن سأكحل عيني برؤية دم المسلمين ينساب في طرقات المدينة وأمام بيوتاتها، وسأدفع 1000 دينار ثمنا لرأس محمد.
بل 5000.
وبعدها نعود أسياد المدينة والباقون عبيدا، نستغل عرقهم لتملأ صناديقنا ذهبا، ونعيد قريشا وأتباعها خدما لتجارتنا ومرما لأرباحنا.
متى يحدث هذا؟ متى؟
عندما تقتحم الأحزاب المدينة.
ومتى ستقتحم؟
يؤخرها أمران: بسالة المسلمين خلف نبيهم، والخندق المملوء ماء الذي أتى به عبدك الفارسي سلمان. لكن اطمئن، سوف يقتحمون.
آن لنا أن نرتاح يا عمار بعد عناء حرب ضروس.
الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
اندثروا في الأرض كأنهم الجراد، وولوا عن المدينة كقطيع من الوعول المذعورة.
ما أثلج صدري يا زيد هو القضاء على يهود المدينة من بني قريظة. لقد كانوا الشوكة في خاصرتنا، عاثوا فسادا في هذه المدينة في سلمها وحربها، وقلبوا علينا العدو والصديق.
يا لخيانتهم! أمنهم رسول الله فخانوه، واستغلوا هجوم الأحزاب علينا، فكان قصاصهم العادل من قبل الله ورسوله. أنا أستطيع القول إننا انتهينا من مكرهم يا عمار؟
بالطبع، نساؤهم وذراريهم أمسوا خارج المدينة، ورجالهم الذين عاثوا فسادا قطعت رؤوسهم أجمع. ألم تشهد ذلك يا زيد؟
بل شهدت إعدامهم، لكن شيئا مهما لفت نظري أثناء ذلك.
علها قلادة كنانة.
بل قلادة سلمان.
أرأيت يا زيد أن السياف أهوى بسيفه على عنق كنانة فأخطأه ثلاثا؟ كأنما السيف يريد الابتعاد عنه.
عندئذ تقدم سلمان من السياف وقال له: كيف يدق السيف عنقا فيه اسم محمد
صلى الله عليه وآله؟
لقد كانت قلادة من الذهب الخالص معلقة في عنق كنانة، قد نقش عليها عبارة محمد نبي الله. أمسكها سلمان بكلتا يديه وقبلها، فاغرورقت عيناه بالدموع وهو يتمتم: هذه بضاعتنا ردت إلينا. ثم إن السياف أهوى بسيفه بعد ذلك، فانفصل رأس كنانة عن جسده.
أو تدري سر تلك القلادة يا زيد؟
لا والله. أتدريه أنت يا عمار؟
إنها إرث والدة سلمان الذي ضاع منه وانتظره زهاء 120 عاما.
السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
الله يا ابن حذافة هيا إلى الصلاة.
يرحمكم الله. أين رسول الله؟
ما زال غارقا في تسبيح الله وحمده. دعني أحتل موقعك في الحراسة.
ما كان أسعدني لو أديت الصلاة وراء رسول الله.
وتترك الحراسة؟
ما أظن بني المصطلق يستغلون الليل فيغدرون بنا.
يا ابن حذافة، أتريد تكرار أحد؟ لقد خالفنا وصية رسول الله فيها فأصابنا ما أصابنا، والآن تريد أن تترك ما أمرك الرسول به لتلحق بالصلاة؟
حبذا لو أمرنا رسول الله أن نستغل هذا الليل فنتسلل بين طياته ونفاجئ العدو بسيوفنا ورماحنا ونارنا فنبيدهم ونرتاح.
ويحك يا عبد الله، أو يرضى رسول الله أن تحرق بالنار مضارب يهجع فيها أطفال ونسوة وعجز؟
نكتفي بالسيوف والرماح.
ليس قبل أن يرفض دعوته للسلم والإسلام ويكونوا البادئين بالهجوم علينا.
ننتظرهم إلى أن يعلنوا إسلامهم أو يشهروا سيوفهم.
ألا تكون سعيدا حينما يعتنق الإسلام نظير لك في الخلق فتجنبه النار؟
لكنهم سيؤمنون بقوة السيف.
هذا إذا ابتدأنا بالهجوم، ولهذا لن نكون البادئين، فما زال أمامنا متسع من الوقت.
هب أنهم أسلموا يا سلمان،
تنتهي الحرب عندها ونعود أدراجنا، فقد حرم علينا دمهم ومالهم وعرقهم.
أين رجالك يا حارث؟
يسعون وراء رزقهم.
والحرب؟
انتهت والحمد لله،
ولكنني أراك تشمر عن ساعدي.
أنوي الوضوء لصلاة الظهر.
لمن تصلي؟
أصلي لرب العالمين، ربك ورب آبائك وأجدادك.
ربي ورب آبائي وأجدادي يقيم في الكعبة وجوارها، إنه اللات والعزة وهبل. أتعني شيئا آخر غير هذا؟
أقصد الإله الموجود في السماء يا خالد.
ويحك يا سيد بني المصطلق، أضلك محمد فأغواك؟
بل هداني إلى ما كنت أجهله وأفاض قلبي بالحقيقة.
يا لسخرية القدر، يفت عقول العرب فنبذوا ما يعبدون واتبعوا أهواء رجل يغويهم بسحره.
أتريد شيئا آخر يا ابن الوليد؟ لقد حان وقت الصلاة.
لا أريد شيئا. لا، هنيئا لك بصلاتك وربك الجديد ونبيك الجديد. كنت قد قدمت من مكة عارضا عليك المساعدة بعد أن تناهت إلى السماء أخبار هجوم محمد وأنصاره.
ما عدنا بحاجة إلى مساعدة، الحرب انتهت والدماء حقنت ودخلنا الإسلام أفواجا.
قسما سأحاربه بسيف هذا ولو تخلت عني كل العرب.
بل قسما لو شهرت سيفك بوجهه لرأيت سيوف بني المصطلق كلها تطلب عنقك. اسمع، أنت ضيفي، لن أقول غير ذلك.
ما كنت أحسبني أسمع مثل هذا أبدا.
حاول أن تسمعه منذ الآن. يا ابن الوليد،
ما بك يا ابن أبي ضرار؟
أود أن أسمعك شيئا ربما تكره سماعه.
هات أسمعنيه.
ابنتي جويرية سيدة بني المصطلق، تزوجها رسول الله فأصبح بيننا مودة ورحمة. أبلغ قريشا أننا سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه.
ألا تنوي النوم يا خالد؟
لم يأتي أوانه بعد.
كيف؟ والليل في هزيعه الأخير، الجند نامت والخيل هجعت ونحن ما زلنا على حالنا من السهر والقلق.
الأمر خطير يا أبا سفيان، خطير. ها نحن في يومنا الثاني في كراع الغميم، ومحمد وأتباعه لم يظهروا بعد.
علّه سلك طريقا آخر،
أو ربما كان الأمر خدعة. أيعقل أن يأتي محمد بأتباعه والسيوف مشهرة إلى عق دارنا؟
لكن عيوننا تؤكد أنه سار بما يزيد عن 1000 رجل قاصدين مكة،
وها نحن نتربص في الطريق المؤدية إليها ولم يأتنا منهم رجل واحد.
ما الذي تراه يا ابن الوليد؟
إنه رجل قادم نحونا.
عليك بسيفك، هذا رجل من أتباعه، ساقه القدر إلينا.
اسمع، أليس القادم سهيل بن عمرو؟
سهيل بن عمرو؟ حقا إنه سهيل بن عمرو. ما الذي أتى به في هذه الساعة من الليل؟
أنا الذي بعثته يتجسس على محمد وأتباعه. ها، ما الأمر يا عمرو؟
ما تنتظرونه سلك طريقا آخر.
وأي طريق سلك؟
انتهى إلى الحديبية أسفل مكة.
هذا الذي لم نكن ننتظره.
وبعد يا عمرو؟
سمعت أنه دعا أصحابه إلى الموت فبايعوه في ذلك.
بايعوه إلى الموت؟ هذه سيوفنا تنتظر، سنجرعهم إياه علقمة.
كفاك تسرعا، أتريد أن تهدم مكة على رؤوس ساكنيها يا ابن الوليد؟
ألا تدخل الخيمة يا أبي؟ الشمس مالت للمغيب، والرجل الذي تنتظره منذ سنين لا يمر الآن في صحراء في مثل هذا الوقت.
حتى القوافل أجتبت أو أصيبت تجارة قريش بالكساد.
هي الحرب يا أبي لا تبقي ولا تذر، ولهيبها يلفح وجوهنا.
ما استقيت من أخبار يا رملة؟
يقولون إن المسلمين يعسكرون بقيادة زيد بن حارثة في معان، ومعهم 3000 رجل. أما هرقل ملك الروم فإنه ينزل في البلقاء في 200,000 رجل.
يا لتفاوت العدد وقرب المسافة. أرجو ألا يكتب الله النصر لهرقل.
ما الذي تقوله يا والدي وأنت نصراني؟ أتود أن ينتصر المسلمون وينهزم النصارى.
نبي المسلمين يطوق للحق وقائد الروم ينحو نحو الباطل، فأيهما أؤيد يا رملة؟
لكن نصارى الشام يؤيدونه ويحاربون معه.
يستعملهم كأحجار شطرنج، ويستغلهم باسم الدين من أجل بناء إمبراطوريته وإعادة أمجادها.
ما عدت أدري، لقد اختلط الحابل بالنابل يا أبي.
لكننا نستطيع أن نميز الحق من الباطل.
قم يا والدي إلى مضربنا نأوي إليه، فالرجل الذي تنتظره الآن لن يمر، وربما لن يمر مطلقا.
سيمر يا رملة، حواسي كلها تبشر بقدومه.
عساني أكحل عيني برؤية من تنتظره 60 عاما يا أبي.
من؟ زيد؟
جلت على باقي الحرس لأطمئن إلى أنهم لا يزالون أيقاظا. أخاف أن يباغتنا العدو على حين غرة.
بارك الله بك، إنها همة القائد الناجح.
رجالنا يطوقون للحرب كما يطوق أعداؤنا للفرار منها،
ولهذا لن يجرؤوا على مهاجمتنا. إنهم يخافوننا بالرغم من تفاوت العدد.
ها قد مضت ليلتان ونحن في أرض وعرة المسالك، ضامرة الماء والكلأ، قاحلة إلا من صوامع هنا وهناك. ما كنا لنبقيها وأنصارها يشحذون سيوفهم علينا مع ملك الروم.
ويحك يا ابن الحارثة، أتفكر في أمر نهانا عنه رسول الله؟ ألم تسمع وصيته إلينا حين قال: ستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم؟
سمعت ذلك.
سمعته وتريد عصيانه؟
وسوس لي الشيطان فخذلني. رويدك يا سلمان، ابقى بجانبي، انصحني حين أخطئ وأنبئني حين أصر على الخطأ.
وأوصاك بقوله: لا تقتل امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا، ولا تغرق نخلا ولا تقلع شجرا ولا تهدم بيتا.
سمعت هذا فأطعت. راقبني إن شئت، أنر قلبي يا سلمان، فأنت صاحب رسول الله وواحد من آل بيته.
اسمع يا زيد، ليكن نصب عينيك قوله لك، فإن حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله فلا تفعل، وأنزلهم على حكمك،
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
أضاء الله عليك يا ابن الحارثة، سمعت فأطعت.
لازمني يا سلمان ملازمة الظل لصاحبه، فإني والله أحوج الناس إليك في استصدار حكم أو بناء خطة. ما رأيك يا سلمان أن نعود أدراجنا إلى المدينة ونحن لا طاقة لنا بمحاربة هذا العدد الكبير الذي حشده ملك الروم؟ أو نرسل للرسول أن يمدنا بالعدد والعتاد؟
لن يذهب دم الحارث بن عميرة هدرا. والله يا زيد، ما نكره شيئا نتوق إليه، ولن ترهبنا قوة أو عدد، ونحن نقاتل بالذي أكرمنا الله به، النصر أو الشهادة.
ما آن لغضب الصحراء أن ينتهي.
عليك بالصبر يا ابنتي.
يكاد الصبر ينفد يا أبي، الريح والحر والجوع والظمأ، ألا يكفي كل هذا لنصاب باليأس والإحباط؟
تمثلي بتلك النبتة المتمررة أمام الخيمة، وذلك الحيوان الذي يؤوبنا كل مساء، إنهما يقاومان ليعيشا.
عضنا الجوع بنابه يا أبي، القصع فارغة والطحين نفد والصحراء لا ترحم ساكنيها، أننتظر الموت جوعا؟
وما أستطيع فعله ونحن لا نملك درعا ولا حرثا.
لو كنا نملك شاة لتوليت أمرها فأعانتنا وأبعدت عنا شبح الموت.
لو قبلت بعمير زوجا لهان الأمر.
هذا بيت القصيد، إما أن نموت جوعا أو أكون زوجة لعمير.
لا تنسي أن عميرا هذا هو ابن عمك.
ابن عمي ولا أحبذه زوجا.
لكنه يملك من الضرع ما يبعد عن كلينا شبح الموت جوعا.
أتقايضني بأدم يا أبي؟
لست الذي أفعل ذلك، لكن
ابن عمي يشترط ذلك.
وما الغريب بالأمر وأنت فتاة يجب أن تتخذي زوجا؟
أتخذ من يهواه القلب.
لن ألزمك على شيء،
لكنك تلزمني بشكل غير مباشر. لن أدعك تموت جوعا وأنت أبي الذي حضنتني بعد وفاة أمي، وحرمت عليك النساء صونا لي وحنانا تجاهي. قل لعمير إنني قبلت به زوجا.
إلى أين تذهب بهذه الشاة يا سلمان؟
إلى أصحابها.
وأي صاحب لك في هذه الصحراء التي لم تألفها قبلا؟
ذلك الذي ينام خاوي البطن وجاهد الفكر.
كيف تمنحها وهي غنيمتك في غزوة مؤتة؟
أعطيها لمن يستحقها.
قسما لا أجد من يستحقها غيرك، وأنت الذي جاهدت واقترب الموت منك أكثر من مرة. ما رأيتك تأخذ غنيمة قط في وقت لم تتخلف فيه عن سرية أو غزوة.
يكفيني الله عنها بما أنتجه من كد يدي.
لقد ابتعدنا عن الجند يا سلمان، إلى أين أنت ذاهب بالشاة؟
أعطيها لأصحابها.
أين أصحابها؟
هناك، في تلك المضارب التي تبتلعها قساوة الصحراء، ويسكنها أناس يتضورون جوعا.
ومن ينبئك بصحة ما تقول؟ أهل اطلعت على أحوالهم من قبل؟
يا زيد، يا زيد، انظر إلى تلك المضارب، انظر إلى تلك المضارب الخاشعة في الرمل الجاثية أمام الريح التي تقاوم الجوع والعطش والمرض. هل لديك شك يا ابن الحارثة أن أكثر أهلها يتضورون جوعا؟
رملة، رملة، قد أتيتك بقصعة من اللبن وأخرى من الطحين.
لا حاجة لنا بهما يا أبي.
ويحك يا رملة، ماذا تقولين؟
أرفضهما لأنني أنقض العرض الذي قدمته منذ ساعات، وعليك أن تعيدهما إلى عمير.
والجوع الذي يجتاحنا.
كفانا الله شره بشاة خلف الخيمة. أما سمعت ثغاءها؟
نعم سمعت، من أين أتيت بها؟
جاءني رجل لا أعرفه وقدمها هدية ومضى.
ما اسمه؟
لا أدري.
وموطنه؟
أجهله أيضا.
كيف حدث ذلك؟ رجل لا نعرفه ولا نعرف هويته وموطنه يقدم إلينا بشاة. ما الذي يطلبه مقابل ذلك؟
لا شيء، ولم يقل شيئا.
ما الذي أسمعه؟ رجل في صحراء كهذه يعطي شاة دون مقابل؟
كل ما فعله يا أبي أنه نادى صاحب الخيمة فخرجت إليه، فحدق بي هنيهة ثم قال: هذه الشاة هدية إليكم، ثم مضى في سبيله برفقة صاحب له.
ما الذي تعرفينه عنه؟ أتستطيعين وصفه لي؟
رجل متقدم في السن، لكنه يملك فتوة الرجال ووقار الشيوخ وحكمة العقلاء.
ومن أنبأك بذلك؟ أحدثته وجلسته؟
المرء مخبوء تحت لسانه يا والدي، فمتى حركه ظهر؟
ألم يقل لك اسمه؟
لا، لكنني سمعت رفيقه يناديه بسلمان.
عيدي علي ما قلته يا رملة.
قلت لك إنني سمعت رفيقه يناديه بسلمان. ولكن ما بك وجمت يا أبي؟
أظنه الرجل المفقود الذي أنتظره. يا لتعاسة حظي بعمير، ويا لسعادة حظي بالشاة خلف الخيمة.
هيئ نفسك للجهاد من جديد يا زيد.
وكيف ستكون وجهتنا هذه المرة يا سلمان؟
مكة.
مكة؟ بعديدها وعتادها؟ أينوي الرسول مهاجمتها؟
نعم، لقد فتحت قريش النار وآن لها أن تحترق بها.
وصلح الحديبية؟
نقضته فحققت ما نصب إليه.
وكيف لها أن تنقضه؟
اعتدت قريش وبنو بكر على خزاعة، وكان هذا نقضا للصلح، فأرسلت قريش أبا سفيان يتوسط لها عند رسول الله.
وهل قبل الرسول الوساطة؟
لقد قرر رسول الله دخول مكة، ومن يريد هذه المعركة من المكيين عليه تجنب أمور ثلاثة: أن يغلق بابه، أو يحتمي بالمسجد أو يلجأ إلى دار أبي سفيان.
ما بالك جالس تستمع إلي ولم تهيئ نفسك للحرب؟
هو ذا سيفي ومصحفي وهناك عصاي.
تذهب للحرب بسيف ومصحف؟
هكذا يمضي المخفون.
كنتم مع حواري محمد
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في الثالث من شهر خرداد عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع والعشرين من مايو أيار عام 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من تحرير مدينة وميناء خرمشهر الاستراتيجية جنوب البلاد من قوات النظام العراقي السابق. وتقع مدينة خرمشهر في جنوب غرب إيران وشمال الخليج الفارسي، واحتلتها القوات العراقية الغازية في الثالث من آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي يصادف للخامس والعشرين من تشرين الأول عام 1980 ميلادي، وذلك بعد قتال عنيف بين القوات العراقية المدججة بأحدث الأسلحة الغربية وأهالي المدينة العزل. وبقيت مدينة خرمشهر لمدة 20 شهرا خاضعة لاحتلال القوات العراقية، وقد وضع النظام العراقي فيها من الأسلحة بحيث كان يعتقد بأن تحريرها بات أمرا مستحيلا، إلا أن القوات الإسلامية الإيرانية وبالتوكل على الله والاعتماد على قدراتها الذاتية تمكنت من تحرير المدينة من القوات العراقية بعد أن قتلت منها الآلاف وأسرت نحو 20,000. في 12 من شوال عام 1030 للهجرة، توفي في مدينة أصفهان الفقيه وعالم الرياضيات والنجوم بهاء الدين محمد بن حسين العاملي المعروف بالشيخ البهائي. وقد ولد الشيخ البهائي عام 952 للهجرة في مدينة بعلبك بلبنان، وكانت عائلته قد هاجرت إلى إيران، وكان الشيخ البهائي يتمتع بذكاء خارق بحيث مكنه من بلوغ أعلى المراتب العلمية في فترة قصيرة، وأصبح في شبابه من كبار الفقهاء والمفسرين وأساتذة الحديث والنجوم. وللشيخ البهائي مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت أكثر من 100 كتاب ورسالة علمية، منها الجامع العباسي والكشكول والحبل المتين وتشريح الأفلاك وخلاصة الحساب. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من مايو أيار عام 2000 ميلادي فر الجنود الصهاينة من جنوب لبنان بعد احتلالهم لتلك المنطقة لمدة 22 عاما، وذلك إثر هزيمتهم أمام رجال المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. وكانت القوات الصهيونية قد هاجمت جنوب لبنان للمرة الرابعة عام 1978 واحتلت أراضٍ شاسعة من تلك المنطقة، وقامت بإيجاد شريطٍ عازلٍ وضعت فيه جماعات المرتزقة العميلة للكيان الصهيوني ليشكلوا سدًا حائلًا بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية للبقاء في مأمنٍ من مقاومة الشعب اللبناني. وفي عام 1982 عاود الصهاينة هجومهم وتقدموا في العمق اللبناني حتى وصلوا العاصمة بيروت، وفي تلك الفترة تشكلت طلائع المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني مستلهمة قوتها من الثورة الإسلامية التي انتصرت في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وعلى أثر الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة اللبنانية بالقوات الصهيونية اضطرت تلك القوات عام 1985 إلى الانسحاب حتى الشريط الحدودي بجنوب لبنان، ولم يتوقف رجال حزب الله أو المقاومة الإسلامية عن مقاومتهم، فاستمرت الهجمات المضادة ضد قوات الكيان الصهيوني حتى أرغمتها على ترك الأراضي اللبنانية في مثل هذا اليوم من عام 2000، مجرجرة أذيال أول هزيمات لحقت بها على يد حزب الله اللبناني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. البصل الأخضر والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسلامة مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكله جميل ومشهٍ وطعامه مقبول ويوضع على المائدة ويثرم مع السلطات والأطعمة، فما هي القيمة الغذائية للبصل الأخضر وفوائده للسلامة؟ ندعوكم لمتابعتنا. وشكرا لمتابعتكم. للبصل الأخضر الطري قيم غذائية عديدة، كما أنه يساعد في تنقيص الوزن والتخلص من الشحوم والسموم التي يحتويها الجسم، إلى جانب أنه أولا في الجهاز الهضمي يطهر الأمعاء وينشط عملية الهضم لما يحتويه من مادة الفيرمنت، وهو العامل الهاضم للغذاء في عصارات المعدة والأمعاء. ثانياً، مفيد لمرضى السكري، فهو يحتوي على مادة الجلوكونين والتي تعادل الأنسولين بمفعولها في تحديد نسبة السكر في الدم. ثالثاً، مضر للبول إذا كان محتبساً. رابعاً، نافع في علاج أمراض الاستسقاء وتورم الساقين وانتفاخ البطن. خامساً، له فوائد في علاج أمراض الجلد والجروح السطحية والالتهابات الجلدية والناجمة عن الحروق وإزالة الثآليل، كما يقوي بصيلات الشعر في الرأس ويحول دون تساقطه. ابقوا معنا مستمعين لما بعد قليل. وأهلا بكم. من الفوائد الغذائية للبصل الأخضر للسلامة أيضا، وصلنا إلى النقطة السادسة، يستخدم ضد البرد والزكام والسعال الديكي في تناوله نيئا أو مع الشوربات والأطعمة. سابعا، مفيد في مقاومة السمنة وإنقاص الوزن، لأنه يطرد الأملاح من الدم والأنسجة ويزيل المواد الشحمية. ثامنا، في البصل مواد تقي الشرايين من التصلب وتحسن الدورة الدموية، بما في ذلك الشريان التاجي الذي هو مصدر الذبحة الصدرية. تاسعا، البصل الأخضر يعيق نمو الجراثيم، خصوصا جراثيم التقيح في الدمامل وجراثيم التيفوئيد في الأمعاء. عاشرا، لاحتواء البصل الأخضر على الفوسفور مستمعين، ولذا فإنه يحافظ على سلامة خلايا المخ، وتناوله يقي الإنسان من الأرق، كما أنه مفيد لوقف انتشار الخلايا السرطانية. نعم، وقبل ختام البرنامج نذكر مستمعينا ببقية المنافع العلاجية للبصل الأخضر، فهو يعالج الكلف، النمش، السعال الديكي، كما قلنا قبل قليل الربو، التهابات الرئة، التهابات البروستاتا، عسر التبول، الروماتيزم، الأمراض النفسية والكدمات والردود، الدمامل والقروح المتعفنة، الأكزيما، كذلك حب الشباب ووجع وأمراض الأذن. نتمنى الصحة والعافية للجميع، ودائما تكونون معنا، وخمس دقائق لسلامتك التي تهمنا مستمعنا العزيز.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن خلص الصادقين المحبين للإمام علي وأولاده الطاهرين، وتلميذ الإمام أمير المؤمنين بالذات، هو الشهيد الصابر سيحان بن صوحان العبدي البحراني، وطبعا هو شقيق صعصعة وزيد ابني صوحان الشهيرين. وذكرت أنا عنه مرة على المنبر، بعد ذلك سألني واحد من أهل الخبرة، قال سمعنا بزيد وصعصعة، أما سيحان ما سمعنا. في حين هو طبعا أصغر الإخوة الثلاثة، أصغرهم سنا. سيحان هذا الاسم ربما يستعمل بشكل نادر، سيحان يعني الجود والسخاء. وهؤلاء الإخوة الثلاثة، سبحان الله، هذه قضية الإخوة، قضية لا يفرغ منها تاريخ أي مواجهة في عصر الرسول أو في عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نوقف على واقعة بدر، على واقعة أحد، على واقعة حنين، هذه المواجهات تشوف إخوة، لكن واحد بهالجانب واحد بذاك الجانب، وأحيانا رمية الرجل تسدد أخاه أو تصيب أخاه يسددها إلى أخيه. ما معنى هذا؟ معنى هذا حينما تسود المبادئ على كل المعطيات الأخرى، يعني القيم هي على رأس كل الاعتبارات، فمن أجلها نعم تقطع الوشائج وتقطع الصلات وإلى آخرها. هذه قضية الأخوة وقضية الإخوان، لاحظنا مثلا في كربلاء، لاحظنا يوم بدر، لاحظنا يوم صفين مع الإمام أمير المؤمنين، هناك بعض الإخوة وهناك بعض الآباء والأبناء، حتى أن الإمام أمير المؤمنين الروايات تقول مر ومعه كمايل على جسد شاب يوم صفين فهز رأسه وتأسف وهو يقول رحم الله والد هذا فقد كان محبا لنا وناصرا، فقلت له من والده؟ قال هذا معبد ابن المقداد ابن الأسود الكندي. شوف الولد وين كان، من ضحايا جماعة معاوية. عموما هذا سيحان ابن صوحان العبدي البحريني أو البحراني هجر البحرين مع أخويه والتحقوا جميعا بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واستوطنوا الكوفة، ولشدة تعلقهم بالإمام أمير المؤمنين وسرورهم حينما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين، ولو ترك الأمر والمجال للإمام علي لحول الدنيا إلى جنة، ولكن وقفوا بوجه الإمام ليحبطوا أي مشروع يتبناه أمير المؤمنين، وبالتالي ينسبون الفشل إلى شنو؟ مدرسة أهل البيت، أبدا وحاشا. فالسيحان وصعصعة وزيد كانوا هؤلاء إخوة ثلاثة يديرون أجواء من الأعمال في خدمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والآن نحن في هذه الدقائق المختصرة نحصر الحديث عن سيحان بالذات، لأن سبق أن تحدثت عن صعصعة وعن أخويه، وربما أتحدث مرة أخرى عنهم، لأن كل واحد حياته حياة واسعة وتاريخه تاريخ نعم كبير. سيحان كما يروي السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة يقول كان بالكوفة حينما أرسل الإمام علي ولده الحسن وعمار بن ياسر ليستنفرا ويستجيشا أهل البصرة لمواجهة الناكثين. طيب هذا كان بالكوفة، فالظاهر إجا، وطبعا راح سيحان مع الإمام الحسن مع عمار بن ياسر، وهو كان خطيب بليغ، فأثروا يعني في البداية تجاوب عدد منهم، لكن أبو موسى الأشعري عمل بكل جهده على أن يحبط أي مشروع يهدف إلى دعم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومع ما عمل ما عمل أبو موسى الأشعري فلم يقدر على مقاومة خطب سيحان ابن صوحان رضوان الله تعالى عليه. وكان سيحان له خطبة طويلة الذي من جملتها أيها الناس لا بد لهذا الأمر ولهذه الأمة من وال يدفع الظلم والظالم ويعز المظلوم ويجمع كلمة الناس: أيها الناس، هذا واليكم ووليكم. وطبعا يقصد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس، هذا واليكم ووليكم، يدعوكم لتنظروا فيما بينه وبين صاحبيه. ولا زلنا مع خطاب سيحان ابن نعم صوحان رحمة الله عليه. شوف شو يقول: يدعوكم، يقصد الإمام أمير المؤمنين، ثم يقول: وهو المأمون على الأمة، الفقيه في الدين. تقييم رائع لأمير المؤمنين. فمن نهض إليه فإنا سائرون معه. كأنه يريد يزيح الشبهات التي أثارها آنذاك الحاكمون والحركات التي نعم انحرفت ووقفت بوجه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تنشر التشكيك بأن هناك خطوات مثلا للإمام علي نعوذ بالله غير مدروسة، في حين أن الإمام مأمون كما يقول سيحان على الأمة، فقيه في الدين، فمن نهض إليه فإنا سائرون معه. الإمام مسدد والإمام مؤتمن، والإمامة هي تجري بنفس الخطوات التي تجري أو جرت بها النبوة. عموما خطابة التاريخ يقول أثر في النفوس، وهذا طبعا هو جهاد. أكو واحد يجاهد بسيفه، أكو واحد يجاهد بأمواله، ولكن من أنواع الجهاد المهمة والخطيرة هو جهاد الكلمة، جهاد النصرة باللسان، كما يقول أحد الأدباء رحمه الله: وما فاتني نصركم باللسان إذا فاتني نصركم باليد. لذا دائما وأبدا وفي كل المجالات الإنسان أبواب نصرته للحق لا تغلق بوجهه، بالمال، بالقلم، باليد، باللسان. يستطيع ولو في كل يوم أن ينصر أهل البيت وأن ينصر الحق وأن ينصر دين الله ولو بكلمة واحدة. اللهم اجعلنا ممن ينصر أهل البيت بألسنتنا، بأقلامنا، بأموالنا إلى آخره. يوم الجمل، هذه ما تسمى بحرب الناكثين، وقف سيحان وطبعا إخوانه وياه صعصعة وزيد، وقف وطبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه أمره على راية الميسرة. وبعد كفاح وجهاد مرير ومواجهة شرسة، سقط أخوه زيد مضرجا بدمائه، واستشهد بعد لحظات شهيدا في نصرة الإسلام. أما سيحان فواصل مواجهة الخصوم، واستمر وهو يقتص لأخيه. الروايات تقول أردى قاتل أخيه وهو لم يزل في أصيل الحياة، وكان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشعر بالنشوة ويشعر نعم بالسرور مواقف هذا البطل ولدفاعه عن الحق، رغم أنه شاهد بنفسه أخاه استشهد مضرج بدمائه، فلم يفلل عزمه ولم يقل نعم ثباته. الإمام أمير المؤمنين أكبر فيه هذا الدور وهذه المشاعر، حتى أن المرحوم المامغاني على الله مقامه في كتاب هذا الخالد تنقيح المقال لما يترجم سيحان ابن صوحان يقول: سيحان ابن صوحان ثقة معتمد، ولو لم يكن له إلا خطبه وشهادته في حرب الجمل لكفاه ذلك فضلا وشرفا. فلم يزال سيحان يدافع ويناضل، والإمام أمير المؤمنين كان يشجعه ويدعو له بالنصر ويدعو على خصومه بالهزيمة، فقاتل وامتلأ بدنه بالجراح، وبالتالي سقط على الأرض جريحا، ووقف أمير المؤمنين ليعطيه جرعة من الماء، وتأثر الإمام أمير المؤمنين حينما شاهده يلفظ أنفاسه الأخيرة، فاستشهد رحمه الله في شهر جماد الأولى عام 36 هجرية، وظهر التأثر والحزن عند الإمام أمير المؤمنين حينما نظر إلى سيحان وإلى حالة استشهاده. أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشهيد البطل ولأخويه الرحمة والرضوان، وجزاهما الله عن الإسلام وعن أمير المؤمنين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 3:54، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:10، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:12. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:21، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:30، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 4:40. عقائد الإسلام يقدم إليكم عند 4:52، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 5:07، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:16. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 5:34 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم أجمل الحديث عند 6:17. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:31. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وأتمنى لكم يوما جميلا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو الاستعداد للموت.
السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول الموت والاستعداد للموت، هذا المصير الذي نحن صائرون إليه شئنا أم أبينا، حقيقة لا تنكر، ولكن في مقام العمل كأن الموت على غيرنا كتب، ونحن عندما نتحدث عن الموت كأنه حديث عن أمر لا يخصنا. والبعض يقول نحن الآن في مرحلة الشباب في صحة وعافية، حديث الموت ينفع إنسانا على فراش المرض، إنسان كبير السن مثلا، والحال أن الله عز وجل لم يعطي الصك بقاء لأحد، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. أولا، المؤمن إذا أراد أن يعلم مستواه الإيماني فلينظر إلى موقفه وموقعه من الموت، كما في سورة الجمعة أن المؤمن إذا أراد أن يعلم قربه من الله عز وجل يتمنى الموت إن كان صادقا. القرآن الكريم يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. إنسان يعيش في قصر مع أسرة مستقرة، هذا الإنسان حاله معلوم، ولكن ما بعد الموت كله مجهولية في مجهولية. من منا يتمنى الانتقال من نعمة معلومة إلى نعمة مجهولة؟ وبعض الناس في دار الدنيا يكاد يقطع أن ما بعد الموت ليس إلا العذاب، أصحاب المعاصي، أصحاب الكبائر، لا يتوقع الهناء بعد الموت. ولكن مع ذلك ليس معنى هذا الحديث أن يتمنى أحدنا الموت بلا استعداد، من ليس مستعدا للموت لا تقل يا رب خذني. بعض عوام الناس هكذا، تمر عليهم مصيبة، تمر عليهم بلية، يتمنى الموت. أمير المؤمنين يقول للحارث الهمداني ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، إن كنت مطمئنا من نفسك، إن كنت تعلم ما وراء الموت تمنى الموت، وإلا كما يقال كن مؤدبا، لا تتمنى الموت إلا بعد الاستعداد له. سلمان هذا الذي كان منتسبا إلى النبي وأهل البيت، سلمان من أهل البيت، سلمان يرى أن الموت